بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول تكبيرة الإحرام، وقد كان الكلام فيما تقدم في كيفية تكبير الأخرس، وقد ذكر المصنف أن المشهور بين الأصحاب أن تكبيرة الأخرس تتقوم بثلاثة أمور: الخطور القلبي، و حركة اللسان، والإشارة بالإصبع. وإن كان مقتضى رواية السكوني الاكتفاء بحركة اللسان والإشارة بالإصبع، لكن ذكر المصنف أن هناك مانعا يمنع من الاستناد لمروي السكوني، وهو اشتماله على حسين بن يزيد النوفلي، فإنه لم يوثق إلا بناء على بعض التوثيقات العامة، وقد تقدم الحديث عنها. ذكرنا أيضا أن راوي الخبر إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني ممن لا مجال للبناء على رواياته والاستناد إليها، ذلك لأنه لم يتم عندنا وجه يصح الاستناد إليه في إثبات الوثاقة. أقصى ما يتصور وجها لإثبات وثاقته كلمة شيخ الطائفة في العدة، وقد عرفنا أن كلمة شيخ الطائفة لا دلالة لها على التوثيق، أقصى ما تفيده هو اعتماد مروياته تعبدان ليس إلا. هذا ما يمكن أن يستفاد في المقام، وعليه يكون ما ذكره المشهور من اعتبار الخطور القلبي وتحريك اللسان وتحريك الإصبع هو الذي عليه المعول والمعتمد للوجه الذي قد تقدم. من الفروع التي تعرض لها المصنف وهو رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، ذكر المصنف أنه يعتبر رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام. أقول: المعروف والمشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة أنه يحكم باستحباب رفع اليدين بتكبيرة الإحرام، بل قد ادعى غير واحد من الأصحاب الإجماع على ذلك. خالف ابن الجنيد فأفتى بوجوب رفع اليد أثناء تكبيرة الإحرام، وكذا السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتابه الانتصار، وإن لم يقتصر كابن الجنيد على خصوص تكبيرة الإحرام، بل التزم بوجوب رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة، وقد ادعى على ذلك الإجماع، ونص على أن هذا ممن فردت به الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، مع أنه لم يلتزم أحد من أصحابنا بما التزم به السيد قدس الله تربته الطاهرة. وقد حكى سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في موسوعته الفقهية استغراب غير واحد من أصحابنا من دعوى الإجماع، وظاهره أيضا سيد الخوئي الاستغراب كذلك. الظاهر أنه لا منشأ لاستغراب أحد من أعلامنا دعوى السيد المرتضى الإجماع في المسألة، ذلك لأن الاستغراب يزول متى ما التفتنا إلى مبنى السيد المرتضى في وجه حجية الإجماع، إذ ذكروا في الأصول أن السيد المرتضى ممن يبني في وجه حجية الإجماع على قاعدة اللطف، وبالتالي لا يحتاج السيد المرتضى في دعواه الإجماع وجود أحد من الأصحاب موافقا له، يكفيه أن يحرز تحقق قاعدة اللطف في المقام حتى يرتب أثرا على تحقق الإجماع. على أي حال، صاحب الحدائق وافق ابن الجنيد فالتزم بوجوب رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام، وقد استند في ذلك إلى وجوه لا تصلح للدليلية كلها قابلة للمناقشة يمكن الرجوع إليها، وإن كنا نعرض عنها نحيل الحديث عنها في مستوى أعلى. ما يهمنا في المقام هو ما ذكره المصنف. المصنف ذكر في المقام أنه يستحب رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام، والكلام ليس في الاستحباب فإن ذلك مفروغ عنه، بل كلامنا في كيفية رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام تحقيقا للاستحباب. هل هناك صورة خاصة لهذا الرفع أم لا توجد صورة خاصة لهذا الرفع؟ ذكر المصنف أطال الله في بقاء أن المكلف يتخير بين كيفيات ثلاث. الكيفية الأولى أن يرفع اليدين إلى الأذنين، والكيفية الثانية أن يرفع اليدين حيال الوجه، والكيفية الثالثة أن يرفع اليدين إلى المنحار. فإذا إلى الأذنين أو حيال الوجه أو إلى المنحار، يتخير المكلف اختيار أي واحدة من هذه الكيفيات الثلاث. ما ذكره المصنف هو المستفاد من مجموع الروايات نتيجة ضم بعضها إلى بعض، إذ أن الأمر قد تعلق بكل واحد منها، مع ضمها بعضها إلى بعض يكون الناتج هو التخيير. النصوص كالتالي ذكرها المصنف، مثلا النص الأول صحيحة صفوان واردة في الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، مجلد رقم 6 من مجلدات الوسائل الطبع الجديد، الباب رقم 9، الحديث رقم 1. محمد بن الحسن صفحة 26. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه، أو في نسخة تكاد تبلغ أذنيه. فهذه رواية. طبعا دلالة هذه الرواية على أنه ينبغي أن ترفع اليدين حيال الأذنين، إلا أن يدعى بأنه لا مجال للاستناد لهذا الصحيح، ذلك لأن الصحيح يحكي فعلا من أفعال المعصوم عليه السلام، وقد تكرر وتقرر منا غير مرة أن فعل المعصوم مجمل لا مجال للاستناد إليه في استفادة الحكم استحبابا أو وجوبا. خب الرواية الثانية صحيحة سليمان بن خالد واردة أو عفوا صحيحة منصور بن حازم واردة في باب 9 حديث 6 صفحة 27 نفس الباب ونفس المجلد. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفه يعني بهذه الكيفية فتكون بهذه الصورة. دلالتها أيضا على المدعى واضحة لكن يجري فيها عين ما تقدم جريانه في الرواية السابقة إلا أن يدعى بأن هذه من الروايات التعليمية زين الروايات التعليمية البيانية التي تكون يكون غرضها البيان والتعليم يعني مو الإمام يمارس هذا لشيء وإنما لأجل البيان والتعليم يسمون الأمور البيانية كما يقولون. عندنا أيضا رواية ثالثة وهي صحيحة معاوية بن عمار يعني يقال أن الإمام عليه السلام عندما يكون أصحابه حاضرين في مجلسه زين يرغب أن يعرض عليهم ما هو بيان الحكم الشرعي فهو يعلم أن أصحابه يرقبون كل تصرف يصدر منه فبالتالي مقتضى مراقبتهم يراعي الإمام أن التصرفات الصادرة منه لابد أن تكون على وفق الأحكام الشرعية استحبابا أو وجوبا لأنهم سوف يكتبون وينقلون كل ما يصدر منه من فعل فيكون في مقام بيان إذا كان ملتفتا. لا بعد الآن بصير ظاهرها المفروض حينئذ أنه رأيت الإمام افتتح الصلاة أقصى ما يستفاد أنه الاستحباب ما يمكن لأن لا يوجد عندنا ما يشير إنما المحبوبية والمرجوحية لعدم وجود الدليل الدال على الوجوب فيستفاد الاستحباب لأن المعصوم لا يترك مستحبا ولا يفعل مكروها ولو بقرينة خارجية يعني. صحيحة معاوية بن عمار باب 9 حديث 2 محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل وجهه قليلا والمقصود بأسفل الوجه المنحر بعد فتكون إشارة إلى المنحر حينئذ. نفس الكلام يجري فيها ما يجري في سابقتيها الكلام هذا ما يتصور في هذه الروايات. لو جئنا نتأمل لوجدنا أن هذه الروايات متنافية فيما بينها في المدلول المطابق وفي المدلول الالتزامي أيضا متنافية فيما بينها في المدلول المطابق لأن الأولى تقرر الأذنين والثانية حيال الوجه والثالثة في المنحر فالمدلول المطابق لكل واحدة من النصوص الثلاث متنافي كذلك أيضا متنافية في المدلول الالتزامي لأن المدلول الالتزامي للرواية الأولى ينفي المدلول المطابق والمدلول الالتزامي للرواية الثانية والمدلول الالتزامي للثانية كذلك يجري فيه ما تقدم فلذا قد يقال بأن بين النصوص الثلاثة تعارض وعليه كيف يلتزم بالتخير في المقام. سؤال إليكم الآن لم يعمد إلى إعمال قواعد التعارض في المقام النظر مثلا إلى أن المعارضة لما كانت مستقرة يعمد إلى الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو بالشهرة أو ما يكون فيه ريب وما ليس فيه ريب إلى آخر. سؤال يحتاج إلى إجابة بفرمة. ليش ما أعملنا قواعد الترجيح في مقام المعارضة والتزمنا بأن المقام مقام تخيير؟ بالنتيجة احنا سلمنا أن الرواية دلت على الإباحة، أنه يباح أن يكون بهذه الكيفية. الرواية الثانية قالت يباح أن يكون بهذه الكيفية. الرواية الثالثة قالت أنه يباح بهذه الكيفية. فالإباحات الثلاث تعارضت. أزكجا قرفتي، من وين ده الكلام جبته؟ الروايات ما فيها. لذا نقول مدلول هذه الرواية ينافي مدلول هذه الرواية، ينافي مدلول هذه الرواية. التخيير أبا الشبار صحيح، التخيير نتيجة. السؤال كيف وصلنا لهذه النتيجة؟ السؤال هنا طبيعي، ما دامت الروايات صحيحة فهذا داعي إلى أننا نلتزم إعمال قواعد التعارض حتى نستند لشيء دون شيء. بفرما ما هو الجام؟ كيف بعد؟ الإباحة حكم، وقد تقرر في الأصول أن الأحكام الخمسة متضادة، والإباحة هنا والإباحة هنا تستوجب اجتماع حكمين متماثلين، وقد تقرر في بحث القطع عدم المقبولية. السؤال أستاذي الفاضل إلينا احنا، السؤال إلينا احنا. لا لا، احنا سؤالنا إلينا احنا الآن، جلاسنا في هذه الجلسة إلينا السؤال. تفضل أبو شبار. الحين المصنف، المصنف التزم بأن هناك صورا ثلاثا يتخير المكلف بينها: أن يبلغ بالكفين إلى الأذنين، أن يبلغ بالكفين حيال الوجه، أن يبلغ بالكفين إلى المنحر. هذه الصور الثلاث لو جيناها، واحدة ثنتين ثلاث، الصور الثلاث متنافية أستاذي الفاضل، متنافية بعد واضح. زين حيال يعني إذا بالنتيجة سوف تكون عندنا كيفية واحدة. زين وين الكيفية الواحدة؟ الرياضي يحكي فعل الإمام عليه السلام، حكاية فعل ما في لفظ. الراوي يحكي، الراوي عبر عن فعل الإمام بهذا اللفظ. يقولون في باب الأصول أن التعارض إنما يتصور في الأحكام الإلزامية، والجمع بين النصوص بحمل مطلق على مقيد أو عام على خاص أو ترجيح أو ما شابه إنما يكون في الأحكام الإلزامية. أما في الأحكام الترخيصية فالأمر سهل، متى ما وجد التنافي أو التعارض بين النصوص مباشرة أحالوا الأمر على التخيير، قالوا المورد مورد تخيير، يتخير المكلف باتخاذ أي ناحية أراد. حام أستاذ علي حول الحما لكن لم يقع فيه، كاد يعني حام، قلت أنا ما أنكر، قلت حام حول الحما لكن لم يقع على أي حال. فإذا بناء على هذا يعني بين الأحكام الإلزامية، بين وجوبين، بين حرمتين، بين وجوب وحرمة، أي يعني الأحكام الترخيصية لو وجد التنافي بين مدلولي الجعلين يقولون المقام مقام تخيير مباشرة، ولا يقولون بأن هذا من صغريات التعارض، مباشرة يعالج. ولذلك لو وجد عندنا مثلا مدلولان وجد عندنا دقوب دليلين نجيب باجي بس مثال مثلا جيبوا مثال جاء دليل أول يتضمن مستحبا مطلقا وجد دليل الثاني يتضمن عليكم السلام يتضمن فردا من أفراد المستحب لما يقولوا بأن المقام مقام حمل مطلق على مقيد فيقولون بأن المورد من صغريات الجمع العرفي لا لماذا يقولون لأن المقام مقام أحكام ترخيصية ما دام الحكم حكما ترخيصيا لا ضير حتى لو التزم بالإطلاق والتزم بالمقيد التزم بالعموم والتزم بالمخصص المقام مقام تخيير أساسا على أي حال ما في أفضلية التخيير زين يمكن على أساس أنه رجح واحدة لا هو التخيير يتخير المكلف بين الثلاث إما حيال الأذن أو حيال الوجه أو حيال النحر طبعا بعضهم زي السيد المرتضى في ضمن استدلاله لوجوب تكبيرة الإحرام وكذلك ابن الجنيد استدلوا بذيل آية سورة الكوثر فصل لربك وانحر قالوا بأن هذه الآية المقصود فصلي لربك وانحر يعني وارفع يديك حال تكبيرة الإحرام إلى النحر كما ورد في بعض التفاسير ولعله في بعض النصوص أيضا على أي والأمر سهل يسير هذا ما يذكر في المقام بهذا يتم الحديث في تكبيرة الإحرام له المفروض أنه يكون التكبير بعد رفع اليدين وليس قبل اليدين يعني إذا الله أكبر لأنه المفروض أن يرفع اليدين زين متى أثناء تكبيرة الإحرام أو لا أن يرفع اليدين يعني أثناء تكبيرة الإحرام يستحب أن تكون اليدان في الأذنين أو حيال الوجه أو عند المرحلة أثناء تكبيرة الإحرام يعني بعد وصول اليدين إلى المنطقة يبدأ التكبير لأنه يستحب أن يكون المكلف حال تكبيرة الإحرام رافعا يديه بهذه الكيفية مو أنه يكبر أثناء رفع اليدين لا نشوفها بعد قليل بس هو المفروض ظاهر الناس هكذا يعني لو تأملنا لاحظوا مثلا رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح يعني أن يديه حيال وجهه عندما كبر تكبيرة الإحرام مو أنه أثناء تكبيرة الإحرام كبر فوصلت اليدين في نهاية التكبيرة أو أثناء لا ابتدأ التكبيرة ويدا حيال وجهه لا أنه الأمر بالعكس مع ذلك نشوف عبارة السنة له المفروض الوارد في الست تكبيرات وفي السابعة تكون تكبيرة الإحرام والمفروض هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن تكون السابعة الله أكبر تكبيرة الإحرام صوتها أرفع يمكن أو سبعة ومو بس هذا يعني لو إذا ما نخفت كلهم بيكبروا بيحسبونا كبرنا تكبيرة الإحرام على أي حال في الأدعي أما في التكبيرات الست لا في التكبيرات الست زين لا في الوارد هكذا أنه يبتدئ بست تكبيرات يجعل السابعة تكبيرة الإحرام إنما أنا ما شفت الأدعية مثلا بعض الأدعية وارد عندنا أي أن تكون بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة فعلا بعض الأذكار أو الأوراد بعد الإتيان بتكبيرة الإحرام يقول ثم بعد ذلك يبتدئ في الاستعادة ثم في البسملة الفاتحة إلى آخر الحين طبقا للي ينقلوا الإخوان أنا اللي في بالي أنه تكون السابعة هي تكبيرة الإحرام طبقا للي ينقل الشيخ أنه تكون الست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام أو تكون ثلاث ثم التكبيرة ثم ثلاث، فممكن
ثلاث فدعاء فثلاث فدعاء فتكبيرة الإحرام فدعاء.
أبا المهدي الشيخ ينقل عكس ذا الكلام، الشيخ ينقل تكبيرة الإحرام ثم ست أو ثلاث ثم تكبيرة الإحرام ثم ثلاث. في الأدعية تتقلل التكبيرات، وفي حتى بعد تكبيرة الإحرام مذكور على أنه بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام وقبل أن يأتي يدعو على أي حال. خب هذا تمام الكلام في تكبيرة الإحرام. يقع الكلام بعد ذلك في القيام. أقول اتفق استحباب شنو؟ وأما استحباب التكبير سبعا بعد، يستحب قبل تكبيرة الإحرام أن يكبر ستا ويأتي بالسابعة تكون تكبيرة الإحرام. عندنا صحيح الزرارة لا كلام لهم في هذا الأمر، صحيح الزرارة واردة في الباب سبعة حديث رقم تسعة، سبقنا الحدث يعني. في الخصال صدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله أشعري عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل، يعني واحدة ثلاث تسبقها تكبيرتين، خمس تسبقها أربع تكبيرات، سبع تسبقها ست تكبيرات. طبعا هني العبارة مطلقة أدنى ما يجزي، ولكن يمكن القول بأن قوله في التوجه إلى الصلاة أن تكون تلك التكبيرات سابقة على تكبيرة الإحرام، لأنها تكون بمثابة الاستعداد والتهيؤ للدخول في الصلاة. يقع الكلام بعد ذلك في، طبعا وارد أيضا في بعض الروايات دي تصلح للخطباء، في جعل منشأ جعل التكبيرات سبع رواية ترتبط بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مذكورة أيضا. على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في القيام وهو الركن الثاني من أركان الصلاة. اتفق جميع أصحابنا على أن القيام واجب في الصلاة، وتدل على ذلك نصوص كثيرة، كما اتفقوا أيضا على أن القيام ركن من أركان الصلاة في الجملة لا بالجملة. اختلفوا في ركنيته في الصلاة، هل أن ركنيته في الصلاة مطلقا فتبطل الصلاة بنقيصته سهوا أو عمدا في أي موضع منها، وكذلك في زيادته، أم أن ركنيته تنحصر في خصوص تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع. قولان للأصحاب. استدل القائلون بركنية القيام مطلقا في الصلاة بدليل وجوب القيام صحيحة زرارة وهي واردة باب اثنين من أبواب القيام حديث رقم واحد. صفحة 488 مجلد خمسة. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام في حديث وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له، مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الإخلال به عمديا أم سهويا موجب البطلان في أثناء الصلاة، كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه أثناء تكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع أم غير ذلك من موارد القيام. مقتضى الإطلاق البناء على اعتبار القيام في جميع أنحاء الصلاة، وأن الإخلال به يوجب بطلان الصلاة، ومن الطبيعي أن الذي يوجب الإخلال به بطلان الصلاة سهوا أو عمدا هو الركن، فيثبت أن القيام ركن في جميع أجزاء الصلاة. لكن أشكل بأننا لا نتصور الزيادة في القيام. أنتم قلتم أن الركن هو الذي تكون أو يتصور فيه الزيادة والنقيصة عمدا وسهوا، فجعلتم أحد المقومات للركنية كونه مما يقبل الزيادة، وبالتالي لو كان الشيء مما لا يقبل الزيادة لم ينطبق عليه عنوان الركنية. عليه نقول بأن القيام لا نتصور فيه الزيادة، إنما تتصور يعني من حيث هو هو، إنما تتصور الزيادة في القيام بزيادة تكبيرة الإحرام، إنما تتصور الزيادة في القيام بتعدل الركوع. يعني لا يتحقق أو لا تتحقق الزيادة في القيام إلا بزيادة تكبيرة الإحرام من خلال تكرارها. لا يتحقق أو لا تتحقق الزيادة في القيام المتصل بالركوع إلا بتعدل الركوع، وعليه سوف يكون البطلان حينئذ مستندا لزيادة تكبيرة الإحرام أو لزيادة الركوع دون القيام. مع أن من الضروري أن زيادة القيام في نفسه لا توجب بطلان الصلاة، ولذا لو نسي التشهد الأول فقام ثم تذكر قبل أن يدخل في الركن جاز له هدم القيام والتشهد ثم إتمام الصلاة بعد ذلك. لو كانت زيادة القيام في نفسها توجب البطلان لحكمنا حينئذ ببطلان صلاته، مع أنه لم يقل بذلك أحد من الأصحاب. كيف كان؟ استدل المصنف للالتزام بركنية القيام فقط في خصوص تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع بالبيان التالي، قال بأنه لا يخفى أنه لو كنا ومقتضى القاعدة الأولية حكمنا بكون القيام ركنا في جميع الحالات الصلاتية كما عليه القول الأول، وذلك لأن القيام جزء من أجزاء الصلاة، مقتضى جزئيته أنه ركن وبالتالي يبنى على ذلك، إلا أن في البين مانعا يمنع من البناء على ركنيته في الصلاة من أولها لآخرها، وهو حديث لا تعاد، لعدم عد القيام واحدا من الخمسة التي تبطل الصلاة نتيجة الإخلال بواحد منها مطلقا، لا موجب لرفع اليد عما دل عليه حديث لا تعاد إلا بالدليل. وهذا يعني أننا سوف نقتصر على مقدار ما دل عليه الدليل، فلو كان الدليل دالا على الركنية مطلقا سوف نرفع اليد عن حديث لا تعاد بالدليل، أما لو كان الدليل دالا على خصوص الركنية في تكبيرة الإحرام وفي خصوص القيام المتصل بالركوع فعندها سوف نقتصر عليه. إذن لابد من ملاحظة مقتضى الدليل. هل مقتضى الدليل البناء على الركنية للقيام بقول مطلق لنرفع اليد عن لا تعاد، أم مقتضى الدليل البناء على ركنية القيام في خصوص هذين الموردين فنرفع اليد عن لا تعاد في خصوص هذين الموردين؟ يقول المصنف: عند ملاحظة الدليل نجد أن الدليل قد دل على ركنية القيام في تكبيرة الإحرام. لاحظ مثلا موثقة عمار الصاباطي التي ذكرت في المد، باب 13 من أبواب القيام، حديث 1، محمد بن الحسن 503، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وكذلك إن وجبت، شاهدنا هنا، إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدي بافتتاحه وهو قاعد، في نسخة ولعلها أصح: ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد حكم ببطلان الصلاة نتيجة الإخلال بالقيام ولو نسيانا، وما هذا إلا لكونه ركنا، وإلا لو لم يكن كذلك سوغ الإمام إكمال الصلاة كما لا يخفى. إذن ده تكبيرة الإحرام. إنجي بالنسبة إلى الركوع، يعني القيام المتصل بالركوع، فيها اضطراب. يعني تريد تقول
يعني كيف نفهم ان واحد يستطيع يكبر وهو قائم ومع ذلك يجب عليه يكبر وهو جالس؟
هذا بيجينا طبعا، هذه الروايه سوف تكون معارضه للروايات التي استند اليها في انه من باب الضرورات تقدر بقدرها، فيقتصر على مقدار ما يعجز عن اداء القيام فيه فيؤدي. طبعا يعالجون ذا الاشكال بعباره ستاتي ايضا من المصنف: عادة مرويات عمار الصاباطي مضطربة المد، لأن عمار يبدو كان من الموالي وكان فهمه للغة العربية ليس دقيقا، يجوب دائما بالرواية: دخل أحد أصحاب أبي عبد الله عليه السلام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: أنت قلت النافلة فريضة؟ ففزع أبو عبد الله، قال: ما قلت ذلك. فقال: إن عمار في المسجد يحدث الناس أنك قلت النافلة فريضة. فقال: ما قلت، إنما قلت إن الله عز وجل يأخذ من نوافلكم ما حضر منها، ما حضر فيها من قلوبكم، فيضع في فرائضكم. هذا راح سوى قياس منطقي من الشكل الأول فجعل النواقل فراغ. زين ما قلت قلت هكذا فقط. يعني إذا أنت في النافلة حضر قلبك في الفريضة شرد قلبك، الله يرجع النافلة مكان الفريضة. هذا راح سوى قياس منطقي، ما دام أن الله عز وجل يأخذ فيجعل فلها نفس الحكم النتيجة أن النافلة فريضة. الإمام قال ما قلت ذلك، ولذلك دائما يجيبوا ذا المثال. كثيرا ما يتشدق بو يتمسك بصاحب الحدائق، من يجي رواية من روايات عمار وفي المولد شيء من معارضة. قال وحال روايات عمار لا يخفى، فإن عمار يغلب على رواياته الاضطراب في المتن فلا يعتمد عليها ولا يستند إليها إلى آخر. فيمكن هذا أيضا يعالج بها الكيفية يعني لتتفضلوا بوارد أن في البين اضطرابا بيعالجوه لأن دي من مرويات عمار وحال مرويات عمار ما سمع. يعني هم يفتون على طبقها زين، لكن لا يركزون عليها كثيرا، يعني يجعلونها من الروايات ذات المرتبة المتأخرة، ما يجعلوها من روايات الأساس. على أي هذه بالنسبة إلى قضية تكبيرة الإحرام، مع أنه يمكن القول أيضا يا شيخنا الفاضل بالتفكيك في الحجية، فيلتزم بذيل الرواية ويرفع اليد عن صدرها لأنه قد اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به ويعالج الإشكال بالنتيجة. أما بالنسبة للقيام المتصل بالركوع فيمكن القول هكذا: مفهوم الركوع يتقوم بالقيام، فلا يتصور حصول الركوع من دون وجود قيام متصل به يقع قبله، لأن حقيقة الركوع عبارة عن الانحناء الخاص عن قيام. ولا يخفى أن الإخلال بالقيام إخلال بالركوع، لأن القيام قبل الركوع مقوم لحقيقة وماهية الركوع، فيتوقف وجود الركوع على وجوده، فما لم يوجد لم يوجد الركوع حينئذ، فلا بد من. إن قلت إن دعوى كون الركوع كون الركوع متقوما في وجوده بالقيام أهدتها على مدعيها، لأنه يمكن أن يقع القيام أن يقع الركوع من جلوس، وهذا يكشف عن عدم كون القيام مقوما لحقيقة الركوع. قلت الأصل أن يكون الركوع متقوما بالقيام، خرج من ذلك ما دل الدليل على أن وظيفة المكلف الإتيان بالركوع من غير قيام. يعني لو كانت وظيفة المكلف الإتيان بالركوع من جلوس عندها لن يكون الركوع متقوما بالقيام. وبعبارة ثانية، الأصل في الركوع أن يتقوم بالقيام، الحالات الاستثنائية كالركوع من جلوس لا تمنع من مقومية القيام للركوع. نعم الركوع من جلوس يكون متقوما بالاستقامة الجلوسية وليس متقوما بالقيام، لكن لا يعني ذلك أن القيام ليس مقوما لحقيقة الركوع. طبقا لهذا يقرر أننا رفعنا اليد عن مقتضى لا تعاد لنلتزم بأن الركنية للقيام منحصرة في خصوص تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع ليس إلا، وبقية الموارد تكون من الواجبات. يقع الكلام بعد ذلك فيما إذا عجز المكلف عن أداء الصلاة من قيام، هل تسقط عنه الصلاة أم يؤدي الصلاة من جلوس؟ يأتي على ذلك الكلام، والحمد لله.